لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، يعني كبرت كلمة تخرج من أفاهم. فلذلك يقولون ما في فائدة من الحوار معكم لأنكم أنتم، وفعلا كلامهم من جهة يعني ما في فائدة أن نصل إلى حل وسط صحيح تماما، كلامهم أنه ما يمكن نصل معكم أنتم أيها المسلمون إلى حل وسط، ما دمتم تعتقدون أن الكلام نص إلهي مقدس كلامهم صحيح، ونحن نقرهم عليه نقول نعم. إذا تريدون أن نتخلى عن قضية أن القرآن هو النص الإلهي المقدس فما يمكن. نعود إلى قضية الالتزام ببعض الشعائر التعبدية ليقول عن نفسه أني أنا قمت بالإسلام كما يرضي الله، هذا النقص في العبادة كبير وخطير، وفيه يعني جوانب من العقيدة ممسوحة عند هذا الشخص. وفي الجانب المقابل عندنا مثلا بعض الناس تجد عنده كما قلنا علاقة بالله في العبادات، ولكن من جهة الغش والخيانة ويعني خلف العهد والوعد كثير. والأوامر والنواهي أيها الإخوة جاءت في الشريعة في واجبات ومندوبات وفي محرمات ومكروهات، ولذلك فينبغي مراعاة هذه الجوانب. نحن أحيانا يعني نتساءل لماذا وجدت الإزدواجية، وأن أحيانا يكون عندنا ظاهر جيد ولكن الباطن فيه فساد، أحيانا يكون لخلل في تربيتنا، لا نربي أولادنا مثلا على الشمولية المطلوبة. أحيانا ممكن تقول الأم لابنتها مثلا ما أجمل ثيابك، ما أحسن مظهرك، ما أحلى تسريحتك، لكن ربما لا تثني على صلاتها أو على خلقها أو على رعايتها لأخيها مثلا أو محافظتها على شيء من الدين. لنشجع الأولاد على قضية الشمولية، لما نثني على الولد نثني عليه في الإيجابيات، سواء صلى أو كان خلقه حسن ومعاملته طيبة في أمر من الأمور. قضية التربية هذه التي تنشئ الولد على احترام الشعائر التعبدية والعلاقة مع الله واحترام العلاقة مع الخلق، وأن ما يكون عنده حقد ولا يكون عنده ضغينة ولا يكون عنده حسد ولا يكون عنده كذب، وإنما يكون صادق الوعد مخموم القلب، يكون سليم النفس سليم الصدر. كذلك وجود القدوات أصحاب التكامل في غاية الأهمية من الدعاة والعلماء والآباء والأمهات والخطباء والمدرسين والمدرسات، المنظور لهم في الواقع من المربين وغيرهم في الأوساط المختلفة الذين عندهم التكامل في هذه الجوانب مهم في تخريج أجيال عندها الاهتمام بالجوانب المختلفة. بعض الناس ذهب إلى الخارج يقول يعني رأينا أئمة في أنحاء من العالم الإسلامي وأئمة في مراكز في أوروبا، يعني عجيب، يعني يقول إمام يدعونا إلى غدا في فودكا خمر في نهار رمضان، هذا وجدوه يعني في جمهورية من جمهوريات البعيدة. واحد يقول يعني يصلي العشاء في رمضان ثم يطلع يدخن ويرجع يصلي بهم التراويح، يعني قضية مثلا بنت الإمام لابسة شورت عاد الآن تقولها يعني هذا هو خيرهم، يعني هذا هو أعلمهم، هذا أفضل واحد فيهم، هذا الذي اتخذوه إماما، يعني ماذا يكون بعد ذلك، يعني ماذا يكون بعد ذلك إذا كان أصلا إمامهم فاقد الأهلية في أشياء يعني من الدين. وربما يقول القائل إذا كان هذا إمامنا معنا إحنا يمكن ما نتحاسب، طبعا وهذا من جهل، لأن الله لا يترك أحدا بلا حساب، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا، ومنهم من يناقش ومن نوقش الحساب عذب، والله يحصي على العباد مثاقيل الذر والناس غافلون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا لما يكون الخطأ والمعصية والمنكر يعني جاء في جانب شخص له وظيفة دينية، مثلا مدرس علوم شرعية يقولون مدرسنا العلوم الشرعية يفعل كذا ويفعل كذا، ولما يكون واحد مثلا من المحسوبين على المفتين مثلا المفتي هو كذا وأهله كذا، عنده نقص خطير في جوانب من يعني الدين. المرأة المسلمة الأوروبية حديثة الإسلام تمتنع عن المصافحة وهو يمد يده ليصافح ويتهمها بالتشدد والتنطع. طيب قال ابن القيم رحمه الله علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء، يعني في الشكل الظاهر هؤلاء يدعون، يدلون الناس على الخير، على الحق، على الجنة، وفي الحقيقة قطاع طرق، قاطع طريق، ما يترك الناس يذهبون إلى الجنة بسلام، لا بد أن يفسد عليهم. أمام قضية وجود تناقضات بين الظاهر والباطن، لا بد أن نعلم أن الالتزام الظاهري لا يكفي إذا لم يصاحبه سلوك موافق للشرع، والمسألة فيها خطورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة كان يبين لهم أهمية التكامل وخطورة النقص. فعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني في النوافل ما هو فقط الفرائض، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني في النوافل، لأن الواجبات هذه من مفروغ منها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، القطع الكبيرة من اللبن الجامد المستحجر، وكان مستعملا في قوتهم ذلك الوقت، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. يعني هي في النار لماذا؟ من عندها واجبات وعندها نوافل أيضا، لكن لما اكتسبت الأذى المحرم ولغت النار. قال علي القاري رحمه الله: وفي نظيره كثير من الناس واقعون حتى عند دخول البيت الشريف واستلام الركن المنيف، ومن هذا القبيل عمل الظلمة من جمع مال الحرام وصرفه في بناء المساجد والمدارس وإطعام الطعام. فيقول صاحب مرقاة المفاتيح أنه في ظاهرة اجتماعية موجودة كانت في عهده، أن بعض الناس يأخذون أموال من الحرام ويتصدقون ويبنون مساجد ومدارس، فإذا لم يستفد المرء من عبادته ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الصيام: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ رواه البخاري. طيب لو قال قائل: إذا خلاص ما يصوم أحسن، وهذه يعني تؤذي جيرانها، خلاص لا تصلي وتصدق ولا تصوم. نقول: لو فعلت ذلك تخلد في النار. إذا كان هذا الأذى للجيران عرضها لعذاب النار مدة من الزمن، الله أعلم كم استحقت دخول النار بهذا العمل، فإن ترك الأعمال الأخرى يخلد في النار، ترك العمل بالكلية ممكن يخلد في النار. ولذلك ليس الحل أن تقول لهذا الشخص: إيش فائدة صلاتك وصيامك أصلا، ما لها فائدة؟ لا، إذا قلت له ما لها فائدة يعني كأن وجوده وعدمه سواء، وهذا لا يمكن. بلا شك أن وجود الصلاة والصيام والحج له فائدة، له فائدة عظيمة، لكن لا يكفي في النجاة من النار إذا وجدت أذية الجار. وقد قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سائر العبادات إذا ما اقترن بها الإخلاص كانت بلا روح، جسد بلا روح، كانت جسدا بلا روح. فلا يكفي للإنسان أن يقوم ببعض الشعائر الظاهرة، وإنما لا بد أن يلتزم بأمور الدين، يفعل واجبات ويترك المحرمات على الأقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. طيب يعني لو قال واحد: إذا إيش فائدة الصيام والصلاة؟ نقول: لها فائدة كبيرة، قد يكون الإنسان فيه نفاق أصغر، لكن في حالات ممكن يصير فيه كفر أكبر. إذا لا يمكن أن يقال ما لك فائدة من هذه الأعمال، لكن يقال اتق الله في الأعمال السيئة التي تفعلها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ادعى دعوة الجاهلية، يعني نادى بنداء الجاهلية وعصبية الجاهلية وفخر الجاهلية، قال: فإنه من جثى جهنم، يعني من جماعات المحترقة في النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. الآن بعض البرامج الفضائية تنفخ في قضية العصبية، وبعض التنافسات القبلية تنفخ في قضية العصبية، ولذلك يجب الانتباه إلى هذا الوتر الذي يقوم البعض بالضرب عليه وهو منافي لروح الاجتماع في الإسلام على جماعة المسلمين. فإننا لسنا قبائل متناحرة ولا جماعات متنافسة، بل كونوا عباد الله إخوانا. فمن أراد أن يخرج خط المسلمين عن المنهج الذي رسمه الله فهو من جثى جهنم. التدين الحقيقي يقوم على أساس من الإيمان القلبي والسلوك العملي. لما قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات، ليس معنى ذلك إن ما لها أثر على الظاهر ولا في الأعمال، بل لها أثر في الظاهر والأعمال. والعجب أنه قيل لبعض الناس: يا أخي صلي، ليش ما تصلي؟ قال: التقوى ها هنا. يعني إيش حتصلي بقلبك؟ يعني إذا أمرت بمعروف فهو أبكم، لا ينطق بالحق، يشير الإشارات التي يقصد بها الباطل، أو قلة فقه وجهل. ومن جهة أخرى، فإن قضية الظاهر هذه عدم الانخداع بها من ناحية أخرى مهمة، في مسألة عدم الانخداع بالشكل، عدم الانخداع بالمال، عدم الانخداع بالمنصب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النووي رحمه الله: الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل ما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. والباطن أجل من الظاهر، لا خير في المرء إذا لم يكن باطنه خيرا من الظاهر. قال ابن الحاج في المدخل: فمراعاة الباطن أوجب من مراعاة الظاهر، لأن الظاهر للخلق والباطن للخالق. أي ظاهر؟ ظاهر الدنيوي، يعني ظاهر المال، ظاهر الجمال، ظاهر الحسب، ظاهر النسب، ظاهر الوظيفة، ظاهر المنصب، هذا الظاهر. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه واحد وقال لرجل عنده: ما رأيك؟ يعني يسأله عن رأيه في هذا، قال: هذا حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. واحد آخر فقير مر عليه: إيش رأيك في هذا؟ قال: حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. قال: هذا خير من الأرض مثل هذا. إذن الظاهر هذا المزيف، الظاهر الدنيوي، يجب عدم الاغترار به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ولذلك لابد من التدين الحقيقي، لا تدين النفاق ولا العجب والغرور والكبر الذي يجعل الإنسان في آخر عمره يترك الدين ويذهب إلى النار. لأن بعض الناس عندهم شعبة نفاق أو غرور وكبر تظهر في آخر حياته. واختلاف السريرة والعلانية، اختلاف القلب واللسان، اختلاف الخارج والباطن، هذا مصيبة. خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. تقرر عند الصحابة أن النفاق هو اختلاف السر عن العلانية. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه، لأنه لا يتحمل مع الوقت الجمع بين المتناقضات. والإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيظهره الله ولو بعد حين. ومن الأشياء التي يقدرها ربنا في الواقع أن يقدر أحداث، محن، ابتلاءات، شدائد، وربما تكون محنة سراء، يعني ممكن تكون فتنة سراء، ممكن تكون فتنة سراء ليبتلي الناس. الله ماذا قال في سورة آل عمران بعد هزيمة أحد؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذه الهزيمة ليظهر الله ما في الصدور، يعني ليظهر ما في القلب، لأن القلب في الصدر، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيظهر ما في القلب، في إيمان ولا في نفاق، في تصديق بوعد الله ولا في تكذيب بوعد الله، وفي إساءة الظن بالرب، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيكشف ربنا بالابتلاءات ما في الباطن، وكذلك يمحص ما في القلب فينقيه ويهذبه بالنسبة لقلب المؤمن بالشدائد هذه. ولذلك لا تتعجب كثيرا، يعني بين فترة وأخرى يجري الله أقدار شديدة في الواقع، هائلة هائلة، أحداث ضخمة، يسقط فيها من يسقط، يقوم فيها من يقوم، ينجو فيها من ينجو، يثبت فيها من يثبت، يهلك فيها من يهلك. تأمل يا سبحان الله، يعني يمكن ما تمر 10 سنوات إلا والآن فيه فتنة عظيمة تقع، شدة كبيرة تقوم، تقريبا كذا كل 10 سنوات تجد حاجة هائلة تحدث، وبسببها ينحرف من ينحرف، ويثبت من يثبت، وينجو من ينجو، ويهلك من يهلك، ويظهر علم الذي عنده علم، ويظهر جهل الذي عنده جهل، ويظهر هوى الذي عنده هوى. والله يظهر بالأحداث وتقليب الأمور والأقدار المختلفة، يظهر يعني أصحاب التنقلات والتحولات والتغيرات والزلات والمنزلقات، ويظهر أصحاب الثبات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته شدة، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قضية التدين الشكلي أحيانا ممكن يستعملها البعض غطاء للحرمات التي يمارسها، وهذه من أكبر المصائب. ولذلك تجد سبحان الله بعض الذين يمارسون أحيانا تهريب المخدرات وجرائم كبيرة وتزوير يكون له هيئة دينية، بل أحيانا يعني تستعمل الهيئة الدينية في إقناع الناس بإعطاء المال، مثل الشحاذين. ما يلفت نظركم أن أكثر الشحاذين أصحاب هيئة دينية؟ كأنه الذي ليس له هيئة دينية غير مقنع للناس، فليتزي بزي هيئة دينية لكي يصدق في كلام أنا مسكين وأنا 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 ليعطى. ولذلك ربما يقوم يعني بهذا بعض الناس. ولذلك مسألة ابتلاء الأشخاص لمعرفة حقائقهم مهمة في تزويجهم، في توليتهم للأعمال، في الدخول معهم في شراكات، في إسناد المناصب الدينية إليهم. جاء عن خرش بن الحر قال: شهد رجل عند عمر الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. واحد شاهد عند عمر بشهادة، عمر قال: يعني كيف أقبل شهادتك وأنا لا أعرفك؟ وما يضرك يعني أن لا أعرفك، أنت ممكن تكون من الأتقياء، ممكن تكون من الزهاد، من العباد، أنا ما، لكن حتى أقبل شهادتك هات من يعرفك ويعرفك يزكيك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال عمر: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، كلام عام. قال: فهو جارك الأدنى القريب المجاور الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. لا شاركته وعاملته، ولا سافرت معه ولازمته، ولا جاورته ورأيته وراقبته. طيب كيف تعرفه؟ قال عمر: لست تعرفه. ثم قال: ائتي بمن يعرفك. والقصة رواه البيهقي والصحاح الألباني في الإرواء. ولذلك ابتلاء الناس في هذا الباب مهم، يعني يختبر الآن قضية الآن كبيرة، تزويج، تولية منصب، مشاركة. والتدين الظاهري والتدين الباطني لا ينفكان، ولا بد من الجمع بينهما، وكلاهما مطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة يعتم بالأحكام بأمور الفقهية الصحة والبطلان، والمتصوف المتمسك منه بأعمال الباطنة، يعني قضايا الخوف والرجاء والمحبة والإنابة، أعمال القلب، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. وقد أمر الله بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، يعني طهارة البدن مهمة، تعلم أحكام الطهارة مهمة، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. ولذلك من الخطأ أن يهتم بعض الناس بطهارة الظاهر فقط، ولو ترى كل الدروس والكتب والأشرطة التي يسمعها كلها في الأشياء التي تتكلم عن طهارة الظاهر، وما عنده اهتمام بطهارة القلب. ومن الناس بالعكس تجد الإيمانيات القلبيات، أعمال القلب هذه مركز عليها، قضايا الحلال والحرام والصحة والبطلان والفقه ما فيه اهتمام، وربما عاب بجهله على الفقيه، مثل ما عاب أحدهم قال: هذا الشيخ مطلع 95 شريط في عدة المرأة، في العدة، العدة 95 شريط، هو جاهل أصلا، هو العدة شرح العمدة، الشيخ شارح كتاب 95 شريط في كتاب فقه من أول إلى آخره، بس هذا بسرعة ما صدق حصل عنوان يطير به. نحن نعرف أن القلب فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. قال ابن حبان رحمه الله: أول شعب العقل لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، فإن من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، ومن فسد جوانيه أفسد الله برانيه، روضة العقلاء لابن حبان. وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقال شيخ الإسلام: إن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إيمان القلب لابد أن يكون معه أعمال ظاهرة، وإذا ما في أعمال ظاهرة مع إيمان القلب هذا مكذوب مدعى. وكذلك فقد جعلت الأعمال الظاهرة، قال الشاطبي، في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. ولذلك فإن عمل الظاهر مهم جدا، وكذلك الباطن. والأعمال الظاهرة من صلاة وحج وشعائر ينمي بها العبد باطنه، تزكو نفسه بها، هذه العبادات لها أثر على الروح، هذه العبادات فيها تصحيح للعادات، سينهاه ما يقول يقوم الليل، سينهاه عن السرقة. ولذلك قال شيخ الإسلام: الصراط المستقيم أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة. أما كلمة الدين في القلب يريدون بها التهرب من التكاليف الظاهرة حتى ما أحد يحاسبهم عليها، ولو جئت تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر قال لك الدين في القلب، يعني هو لا يريد أن يؤمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا أن يؤاخذ ولا أن يحاسب ولا أن يلام ولا أن ينكر عليه ولا أن يخطأ، فيقول الدين في القلب. طيب لو كان الدين موجود في القلب، أين الظاهر الذي يدل عليه؟ أين العمل الذي يدل على أن هذا موجود عندك في القلب؟ أيها الإخوة، إن التدين المصلحي إن صح التعبير لقصد جمع المال عند بعض الناس خطر عظيم، وربما يكون استغل في قضية مثلا ترويج السلع. إيش يعني حديث ثلاثة لا يكلمهم الله من الخيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم؟ طيب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، واحد منهم، المنفق المروج لسلعته بالحلف الكاذب يتخذ الله عز وجل اسم الله القسم والحلف باسمه، هذا يشتري به ويبيع، فهذا جزاؤه العظيم يوم القيامة، كما جاء في الحديث الآخر: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فلما استعمل الكلمة الدينية والله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بآيات الله أقسم، استعملها ليش؟ ليروج سلعته، ينفق سلعته وهو كاذب. وهكذا نجد بعض الذين وضعوا أحاديث في السابق، من أسباب وضع الحديث، حركة وضع الحديث، الكذب في الحديث، من البواعث عليها ترويج بعض السلع، يعني سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، الذي وضعه لحام، كذلك ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة، لأنه يعني بيع رمان، ربيع أمة العنب والبطيخ، هو بيع فواكه، لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا. إنسان عطار: أحضروا موائدكم البقل فإن مطرد للشيطان، من أكل فول بقشرها أخرج الله منه من الداء مثله. فوال: عليكم بالعدس فإنه مبارك يرق له القلب وتكثر له الدمعة، بارك فيه 70 نبيا. يلا لمن أراد قيام روى ابن عدي قال: أطعمني جبريل الهريسة من الجنة لأشد بها ظهري لقيام الليل، لأنه بيع هريسة، الدجاج غنم فقراء أمتي، لأنه تبع دجاج. وهكذا هؤلاء لما وضعوا الأحاديث يمشوا سلعهم بأشياء من الدين، يعني يظنها الناس أحاديث ويكذبون على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. بعضهم الآن لما يجي مثلا يصير وكيل شرعي ويصير مدير أملاك ويصير ناظر وقف، يعني فيها يعني تولي على أموال، فيظهر أشياء من السمت الشرعي الظاهر من أجل التوصل إلى هذا. وتجد مثلا يعني في بعض المؤسسات وبعض المساهمات وثق الناس بشكل أصحابها، وثق الناس بالقائمين على الشركة، وثق الناس بمن يعطونهم المال، يعني يقول هذا ما دام إن شاء الله بهالشكل وبهالسمت وبهالظاهر بهذا التدين، يعني يرونه في الظاهر، ما راح يأكلوا فلوسنا، ما راح ينصبوا علينا، ما راح يسرقونا، ما راح يخونونا، ما راح يضيعونا. وهؤلاء الذين يعني دخلوا في هذه المساهمات منهم من هو صادق ولكن خسر بابتلاء من الله، ما قصر، بذل جهد وبذل ما عنده وقدر الله بابتلاء يعني خسر. ومنهم عنده أمانة لكن مغامر ومتهور وما عنده خبرة، ولو ربع اللي عنده عند ياباني كان عنده 20 مدير مالي، لكن صاحبنا معتمد على دفتر 24. ومنهم لا، هو خائن وسارق ولكن تستر ب يعني ستار من الدين لكي يعني ياخذ اموال الناس. ومن اشنع الممارسات التي تمارس باسم الدين اليوم الدخول في عمليات التلاعب والكذب والخداع وغش الناس بزعم التورق الاسلامي والتمويل الاسلامي، وهي في الحقيقه ربا او معاملة محرمة لوجود جهالة غرر، لوجود أسباب كثيرة فيها تجعلها محرمة، ومع ذلك يسمونها تورقا إسلاميا، وبطاقات فيها مخالفات شرعية واضحة، بطاقات ائتمانية، وتسمى بأسماء لاصطياد الناس، لما تحضر أسماء الإيمان والإحسان والخير والبركة والتقوى، إيه حط اسماء على البطاقات وعلى المنتوجات وعلى أنواع التمويلات. يعني هل هذا سيغير حقائقها عند الله؟ يعني الملح إذا كتبت عليه سكر يتغير؟ ولذلك لما واحد يقول فرع إسلامي ومعاملة إسلامية وبديل إسلامي، ترى حسابه يعني شديد، لأنه إذا كذب على الله وادعى أن هذا موافق لشرع الله وخدع الناس بهذا، فإن له عند الله حسابا عسيرا. ولذلك لا يعفي الشخص الذي يدعى للمشاركة والدخول في هذه المعاملات التي لها أسماء إسلامية، لا يعفي من البحث، ولا يعفي من استفتاء الثقات، ولا يعفي من الرجوع إلى أهل العلم، ولا يعفيه من المراجعة والنظر والتأمل والتدقيق للاختلاط الحاصل، لأنك الآن ما عدت تدري الصادق من الكاذب. فإذا ما تكتفي بقضية شعار، ما تكتفي بقضية اسم، ما تكتفي بعنوان، لازم تدقق ولازم تمحص ولازم تسأل وترجع إلى أهل الخبرة في هذا الجانب. وفيه في الأمة والحمد لله من برع في هذه الجوانب. لقد حكى لنا التاريخ الإسلامي عن بعض الوعاظ الذين كانوا يبكون الناس وبآخر الموعظة يقولوا أنا حالتي ضعيفة وكذا كذا، وتصدق. وتجد في فتاوى علمائنا كالشيخ إبراهيم وغيره من ينهى نهيا شديدا عن هذا، أن تختم الموعظة بطلب مساعدات مالية، لأن يعني هذا يدعي الزهد وموعظة الناس. ثم يعني لما جاء أحد الوعاظ إلى أحد الأولى وعظ إلى أن أبكاه، وخرج من عنده أمر غلاما أن يلحقه بألف درهم، قال ادفعها إليه. ثم إن الغلام قال لنفسه هذا زاهد، يعني هذا اللي جاء وعظ السلطان إنسان هذا زاهد، ما يصنع بالدراهم؟ ألف درهم ما أظنه يأخذها. فلما عاد الغلام ويده فارغة قال كلنا صيادون ولكن الشباك تختلف. فإذا منهم من يصيد بدينه. وذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء عن واحد من العفاريت، من عفاريت الإنس، خرج بعض الحذاق من بغداد إلى بعض مدن الشام ومعه امرأته، فلما وصل إليها اتفق مع امرأته على التحايل على أهلها وقال كوني بموضعك ولا تجتازي بي البتة، فإذا كان كل يوم فخذي لي كذا زبيب وكذا لوز، واجعلي وقت الهاجرة على أجرة جديدة نظيفة في الميضة الفلانية قريبة من الجامع ولا تمري بناحيتي، تحطي وتمشي أجي أنا وأخذه. ثم لبس جبة صوف ولزم أسطوانة المسجد، يمر الناس عليه يصلي بالنهار والليل أجمع ولا يستريح إلا في أوقات النهي، فإذا جلس فيها سبح ولم ينطق بكلمة. فتحير أهل البلد في أمره، يعني هذا إنسان غريب على البلد، ومن أول كان عاد الجامع في البلد هو الجامع الوحيد في البلد، والغريب على البلد يظهر يبين من أهل البلد. فتحيروا في أمره وكان لا يخرج من الجامع إلا في وقت الظهيرة إلى الميضة، وفي المكان المعلوم مدسوس فيه الأكل يأخذ ويأكل، ويظن أهل البلد أن هذا ما يأكل ولا يشرب كل الوقت موجود، بس ما يطلع إلا المواضع والأكل مدسوس في المواضع. ويعني هذا كيف يعيش؟ يعني هذا يمكن من الأولياء، يعني هذا يمكن الله هو الذي يطعمه ويسقيه. فعظم عنده ومجتهد في خطابه فلزم الصمت ولا يتكلم ولا كلمة، ينادوا ما يتكلم، فزادوا له توقيرا، وصاروا يأخذون التراب من الموضع الذي يمشي فيه، يحملون له المرضى والصبيان لمسح عليهم. فلما رأى منزلته وقد بلغت هذا ومضى على هذا السمت سنة، قال خلى بامرأته بعيدا عن أعين الناس وقال إذا كان يوم الجمعة حيث يصلي الناس فتعالي وتعلقي بي والطمي وجهي وقولي يا عدو الله يا فاسق، قتلت ابني ببغداد وهربت هنا تتعبد وعبادتك مضروب بها وجهك، ولا تفارقيني وأظهري أنك تريدين قتلي بابنك، يعني قصاص. فلما كان من غد جاءت المرأة وتعلقت به أمام الناس المسجد وهو يصلي وفعلت به ما قال، فقام أهل البلد ليقتلوها وقالوا يا عدوة الله هذا من الأبدال، هذا قطب الدين. فأوجز في صلاته ثم سلم وتمرغ في الأرض طويلا ثم قال قد كنت رجلا في دفع وخسارة فقتلت ابن هذه المرأة وتبت وجئتها هنا للعبادة، يعني اعترف أمامهم، وكنت محدثا نفسي بالرجوع لها لتقتلني خوفا من أن تكون توبتي ما صحت، يعني كنت بسلم نفسي لها وما زلت أدعو الله أن يقبل توبتي ويمكنها مني إلى أن أجيبت دعوتي بأن أتى الله بها هنا ومكنها مني فأنا دعوها تقتلني وأستودعكم الله. فارتفع الناس وضجوا بالبكاء، وقام أهل البلد على المرأة وقالوا اقبل الدية، قالت لا أفعل، خذي ديتين، رفضت، فما زالوا بها حتى بلغوا 10 ديات، فقالت اجمعوا المال فإذا رأيت وطاب قلبي وإلا قتلت القاتل، فجمعوا 100,000، قالوا خذيها، قالت لا أريد قتل قاتل ابني. فأقبل الناس يرمون ثيابهم وأرديتهم وخواتيم نسائهم والحلي. في النهاية يعني لما خلص كل شيء أخذت المرأة وقالت طيب أبرأت من الدم وانصرف. وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع أياما يسيرة حتى علم أنها قد ابتعدت، فهرب في ليلة فلم يوجد ولا عرف له خبر، وانكشف لهم بعد ذلك أن القضية كانت حيلة ولعبة. إذن هي المسألة يعني حتى تاريخيا في شواهد، في شواهد على هذا، لكن هذا هل يصح أن يصطاد به في الماء العكر ويقال شوف لا عمرك تثق في متدين، يعني يمكن لحيته كذا لكن هو في النهاية كذا؟ هذه مقصود من إيراد القصة من جهة أن بعض الناس نعم هم يأكلون بالدين، لكن من الجهة الأخرى أن بعض المنافقين ينتهزون مثل هذه القصص ليحطموا بها كل الصروح الطيبة وكل الشخصيات المخلصة وكل المظاهر الإسلامية، ويطعنوا في كل الأشياء التي فيها يعني أشياء شرعية بحجة أنه هذا قد يكون هؤلاء منافقون، قد يكون وراء ما وراهم، وقد يكون مجرد شعر، وقد يكون مجرد مظاهر زائفة، وما ندري إيش وراء هذا ولا ندري إيش وراء هذا. والمقصود تحطيم كل الذين أظهروا والتزموا بالدين ظاهرا، وهذه قضية خطيرة وكبيرة. ولذلك يعني القصص في مثلها مثايل، وكيف توضع في موضعها الصحيح، وكيف الواحد ينتبه، يعني لست بخب ولا يخدعني الخب، لكن في ذات الوقت لابد من الدعوة للتدين الظاهر والباطن. ويعني في أمثلة على قضية طلب المناصب بالدين من قضاء أو إمارة، فبلال بن أبي بردة على عهد عمر بن عبد العزيز جاء إلى عمر بن عبد العزيز وهو في بلد، فلزم سارية المسجد يصلي بسجود وخشوع وركوع، وعمر بن عبد العزيز ينظر إليه ويعجبه سمته وصلاته، وكان ذا عمامة سوداء يسدلها بين يديه ومظهر على السنة ومن خلفه بين الكتفين، فهم عمر بن عبد العزيز أن يوليه على العراق. ثم إن عمر تروى تريث، فكتب إلى العلاء بن المغيرة إن يكن سر هذا كعلانيته فهو رجل أهل العراق غير مدافع، هذا هو الذي يصلح له. فقال له العلاء بن المغيرة أنا أتيك يا أمير المؤمنين بخبري، فأتاه هو ويصلي بين المغرب والعشاء. إذن عمر تكلم مع واحد من مستشاريه الخلص وهو العلاء بن المغيرة، قال شوف لي حال بلال بن أبي بردة هذا، اكشف لي حقيقته. فقال له العلاء أنا أتيك يا أمير المؤمنين بخبره. فذهب العلاء إلى بلال بن أبي بردة وهو يصلي بين المغرب والعشاء، فقال له اشفع صلاتك يعني أوجز فإن لي حاجة. فلما سلم من صلاته قال له العلاء تعلم منزلتي وموضعي من أمير المؤمنين وحالي، أنا مستشار عند أمير المؤمنين، مقرب عند أمير المؤمنين، فإن أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجعل لي؟ أنا بتوسط لك تأخذ منصب، منصب رهيب، إيش لي مقابل هذا؟ قال عمالتي سنة. هذا فرح، قال أعطيك دخلي مدة سنة. طبعا العراق كانت بلد خيرات، ولذلك ممكن يأتي يعني واليها مال عظيم، وكان ما يأتيه 120,000 درهم. قال أعطيك دخل سنة 120,000 درهم. قال اكتب لي بذلك خطا، أنا خايف بكرة تصير وأحطك والي وعن تنساني، اكتب لي. فكتب له، فحمل العلاء الخط إلى عمر بن عبد العزيز، فلما قرأه قال لا يبيتن في عسكري، هذا ما يبيتنا أصلا. وكتب إلى ولي على الكوفة أما بعد فإن فلانا غرنا بالله فكدنا أن نغتر، ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله، وكان هذا الرجل ظلوما جائرا لا يبالي ما صنع لا بحكمه ولا في غيره. ولذلك نحن اليوم في قضايا الاجتماعية في عالم الزواج مثلا عندنا قصص كثيرة الآن مؤلمة، مؤلمة تدمي القلب، في ناس خدعوا فتيات متدينات، بنات عوائل محترمة بزعم التدين، ويأتيها وعليه سيمة التدين، ولما ترى المرأة شكله، ووليها أحيانا يكون كسلان، وأحيانا يكون عنده غفلة، وأحيانا تقول لأم البنت اسأل عنه، يقول ما يحتاج خلاص واضح من شكله، واضح من شكله إيش، لابد من السؤال. ولذلك تجد مسكينة هذه طلع زوجها مدمن مخدرات، وهذه طلع زوجها، يمسكها كذا خنق ويمسكها من ظفرة يبغى يخلعه، يقول أنا بس كنت أمزح. إذا اشتكى يعني أبوها يقول يا ابن أنت ماذا تفعل البنت، ولا تحرز من نجاسات ولا اهتمام بالصلوات، أبو زوجته أخذه إلى المسجد، أبو الزوج يريد أن يتوضأ طلع ما في المسجد مواضع، دور لي على مواضع ولا نرجع البيت نتوضأ. قال يا عمي مشي حالك، خلاص مشي حالك، مشي حالك، صلاة صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا يقول له مشي حالك. أيها الإخوة، هذا يجعلنا فعلا لابد أن نتأوه، وليست القضية هذه طعن في الناس، أنت لا تقول لو أنت منافق ولا أنت مزور ولا أنت مزيف، لا، أنت تقول لو سأنظر في أمري، يعني أبحث وأستشير، ولي الحق في هذا، لي الحق أني أستشير. أيها الإخوة، يعني وجدنا ممارسات بطبيعة الحال يمكن أن يستغلها أعداء الله والمنافقون في الطعن في الصف الإسلامي كله، وبعض هذه الممارسات موجودة. يعني الآن لما تقول والله هذا راقي ويعبث بالنساء ويبيع الزيت والكذا بكذا كذا ألف لبعض النفثات والنفخات، وأصلا يعني بيع الماء المقروء فيه رفع سعره عن الماء العادي من أجل القراءة فيه ما يجوز، يعني فيها امتهان لكتاب الله، امتهان للقرآن، كما أفتانا بذلك الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى وغيره. فإذا جاء من يمارس مثل هذه الأشياء ويعبث ويعمل المحرمات، ماذا سيكون أمام الآخرين ممن ينتهزون يريدون قصص مثل هذه، بس مادة صحفية للطعن في أهل الدين. يا جاعل الدين له بازيا يصيد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. ومتى كان مس النساء ولمس النساء والخلوة بالنساء ومسك النساء من الشرع؟ ما يجوز، هذه امرأة أجنبية حرام الخلوة بها وتكشف عليه، يقول لا أنا مثل الطبيب، سبحان الله، الطبيب ما يجوز له أن يكشف أكثر من موضع الحاجة. طيب وإذا كان موضع الحاجة مثلا في نفترض الذراع، ما يجوز تكشف العضد ولا الكتف، وهذا لا يعني عاد أنا مثل الطبيب، لا لست مثل الطبيب، ليست الرقية تستدعي الكشف، إيش يعني ما تستدعي الكشف؟ يعني القرآن ما يخترق الحجاب، يعني لازم تكشف علشان تقرأ أنت بريقك ونفسك المبارك على يعني هذه الأجساد. ولذلك ضعف هيبة الدين، غفلة بعض يعني المسلمين والمسلمات، قضية الجهل عدم معرفة الأحكام، توقع الناس بأشياء من هذا. وينبغي يعني أن يتورع الإنسان أن يأكل بدينه. بعض السلف كان لما يخفض له واحد بالسعر ويقول له لأنك الشيخ فلان أو العالم الفلاني، يقول يا أخي إني أشتري بمالي لا بديني. ولذلك ممكن يذهب إلى واحد لا يعرفه ليشتري منه حتى لا يكون قد اشترى بالدين أو أكل بالدين، وهذا هو اللي يولد المصداقية ويعطي هؤلاء الذين يتعاملون هذه المعاملة الهيبة في نفوس الناس، يهابون العلم الذي عندهم والدين الذي في نفوسهم. وقال الفضيل لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني. وقال مطرف إن أقبح الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة. وقال بعضهم السفلة الذين يتأكلون بالدين، هؤلاء الأحبار والرهبان الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولذلك يجب صيانة الدين عن هذا، والمتشبع بما ما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا كان يظهر التدين يعني زورا ثم يأخذ عليه مالا من الجهتين، صار في هذه الحالة إنسانا مرتكبا للمحرمات. ولا بد أن نسلك في البحث عن الذين يتولون أمور المسلمين، صاحب الدين الحقيقي والذي يزكيه أهل العلم، والذي لا يطلب هو هذه الوظائف ويسعى فيها وينافس بالباطل أحيانا مع وجود من هو أفضل منه. ووجدنا في نهاية هذا الموضوع بأن قضية الظاهر والباطن قضية ضخمة جدا ومهمة جدا، وينبغي معرفة ما جاء بها في الكتاب والسنة، لأن في الحقيقة يا إخوان هي حياتنا وهي ملازمة للإنسان، فهي معه دائما ظاهرك وباطنك، إصلاح الظاهر إصلاح الباطن. وكيف ينبغي أن نكون مسلمين لله حقا، فنتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كانت، شوف سنن الفطرة هذه ما هي، بعضها في الظاهر، يعني لما قال اللحية قص الشارب، لما قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، معناها يدل على الوجوب الأخذ من الشارب. والمرأة لما يحرم عليها نتف الحاجب، طيب هذا ظاهر، ظاهر الآن ممكن تعرف المرأة أحيانا متدينة وغير متدينة من حاجبها، إذا كانت نامصة خلص هذه جاهرت بالمعصية وأظهرت النمص عيانا بيانا، واللعن فيها لعن، هذه ما هي مسألة سهلة، فيها لعن. ولذلك نجد أن الدين جاء بأشياء في الظاهر، سنن الفطرة مثلا، وحسن السمت من النبوة، حسن السمت والمظهر من النبوة. جاء الإسلام بأحكام في اللباس، اللباس ظاهر، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المزعفر، والنهي عن الأحمر الخالص للرجال، وقضية عدم الإسبال، وقضية عدم لبس ثوب الشهرة، وقضية يعني أحكام كثيرة متعلقة بالظاهر جاءت في الشريعة. مع الظاهر مهم هذا، والذي يدعي أن الظاهر ما هو مهم، المهم فقط القلب، ولو خالفت السنة ولو عصيت وارتكبت المنهيات ولو نمصت ولو فعلت ولو لبست عباءة مشدودة ومخصرة وملونة، طيب تقول لا تقوى ها هنا، طيب لو في تقوى ها هنا كان ظهر على الحجاب، كان صار حجابا فضفاضا ساترا سابغا سميكا غير شفاف ولا ضيق ولا مبخر ولا مطيب ولا مشابه لباس الرجال لا يفتن. فإذا المسألة الظاهر من الدين، الظاهر جاءت به الأدلة، الظاهر مطلوب والباطن مطلوب. وعلى هذا يجب أن تقوم التربية الإسلامية للجميع، أنفسنا وغيرنا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يقول غدا الخميس، الخميس أي تجتمع فيه أشياء، نعم الخميس من أيام البيض، الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، الخميس من غدا من أيام البيض الثلاثة في الشهر التي سميت بيضا لبياض ليلها بنور القمر، فناسب أن يبيض نهارها بالعبادات. فأيضا من لم يصم ست من شوال الفرصة سانحة غدا أن يصوم، لأنه يوم خميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، ومن أيام البيض وثلاث أيام من كل شهر حسنة بعشر أمثالها كأنك صمت الشهر. وست من شوال معروفة أيضا اليوم بعشرة أيام، أيضا. فعندك فضائل متداخلة، فضائل متداخلة، فهي فرصة عظيمة الصيام غدا. ما هو علاج العجب؟ أن يعلم أنه مهما عبد فإنه مقصر، ويتأمل في عبادة الأنبياء والعباد، فربما يعني رأى نفسه بجانبهم لا شيء. هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا، نعم، بالزلازل والمصائب والأمراض والقحط وما يحدث لهم بيد الأعداء من القتل والفتن، فهذه من المكفرات. إذا حلف على ولده، إذا فعل كذا أن يقطع يده أو يقص لسانه، طبعا إذا حلف أو أورده بصيغة اليمين، قصد اليمين، فإن عليه إذا خالف الولد كفارة اليمين، لأنه لن يفعل ذلك ولا يجوز له أن يفعل ذلك. يعني لو قال طيب خلاص أنا أقطع يده، فتقول تقطع يده، فإذا لا يجوز أصلا، يعني هذا منكر. يعني تقول والله أقطع يدك لو فعلت، طيب يعني أنت لن تقطع يدك إذا، وما الفائدة التربوية من عمل أنت تعلم أنك لن تقوم به، تهديد ووعيد لن تفي به ولا يجوز لك أن تفي به؟ إذا انظر أي شيء آخر، حتى لو هددت ولو قلت مثلا لترين ما أصنع والله لا أوريك، هذه أسهل من قضية يعني أقطع يدك وأقطع لسانك. فإذا يلزم كفارة يمين مع التوبة. جرت العادة لدينا أكل التمر مع السمك، وبعضهم يورد حديث إذا أسمكتم فأتمروا، كذب هؤلاء فأنكروا، يعني هذا كذب واضح. إيش أسمكتم وأتمروا؟ هذا يعني مكذوب واضح، ودلائل الوضع عليه بادية ولائحة. امرأة كبيرة في السن وتمرض كثيرا ومات زوجها، هل تستطيع أن تذهب البيت ودها أيام العدة؟ أيام العدة الواجب أن تقضى في بيت الزوجية، هذا من حق الزوج أن العدة تقضى في بيته، لكن إذا كان القاعدة في المحادة أن تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة. نهارا للحاجة مثل مثلا شراء شيء ما عند أحد يشتري لها، ليلا للضرورة مثل لو صار طوارئ مستشفى، يعني شيء نزل بها الآن، شيء طارئ ويعني تحتاج إلى إسعاف، إسعاف الآن لابد من إسعاف، فهذه تخرج ليلا للضرورة. مراجعة في المحكمة تخرج نهارا، زيارة ولدها في السجن تخرج نهارا. فإذا إذا وجدت حاجة تخرج نهارا، وإذا وجدت ضرورة جاز الخروج بالليل، وهي تبقى في بيت الزوجية. هل ورد في السنة إطفاء المصابيح أثناء النوم؟ ورد في السنة الأمر بإطفاء النار قبل النوم، بإطفاء النار، والذي يظهر أن المصابيح الكهربائية ليست كالنار في الخطر، لا يظهر أن هذه المصابيح الكهربائية كالنار في الخطر، فلذلك لا تقاس عليها. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.